أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تعريف رأس المال بالنسبة إلى البنوك، أي رأس المال بالنسبة إلى البنوك والمصارف. إذ ذكرنا تعريف المال وتعريف رأس المال في الأجزاء السابقة، هنا يختص بهذه الجهة بالنسبة إلى البنوك والمصارف. ذكرنا أنه لم يكن لهم تعريف جامع في بالنسبة إلى رأس المال وكيفية إدارة المال وغير ذلك، بحيث يكون بالاصطلاح العلمي جامعا مانعا، بل قام اجماعهم على عدم توافقهم على التعريف. هذا ما ذكره، الا انه ذكر بعض الاقتصاديين في تعريف راس المال حينئذ، نذكر بعض تعريفهم. ذكر بعض الاقتصاديين ان تفسير راس المال يشكل مساله مثيره للجدل، وأن سببه ينبع من طبيعة مكونات قاعدة رأس المال وحقوق الملكية والديون. وفي حين أن حقوق الملكية تتسم بالدوام، بمعنى أنه لا يوجد لها تاريخ استحقاق، فهناك تاريخ استحقاق للديون، وما يحين أجل استحقاق مستند المديونية حتى يقل رأس المال. إذا كان رأس المال البنك هي كلها من الديون، أي من الناس، فحينئذ كيف يمكن أن نعرف بأن هذا رأس المال؟ هذا رأس المال يتسم بالدوام. من يملك مالا ويكون له رأس مال في تجارته يتسم بالدوام، انه مالك يتصرف بهذا المال، له دفع المزاحم وامثال ذلك مما ذكرناه من اللوازم المترتبه على الملكيه. اما راس مال البنوك انما هي من الديون، والديون لها اوقات معينه، اجال معينه. كيف ندفع الديون لاصحابها؟ كيف يتحقق حين استحقاقها؟ ما مقدار الديون التي هي موجوده عند البنك والمصرف؟ كل هذا مما يشكل أنه لا يمكن تعريف رأس المال المصرفي والبنك. هذا ما ذكره بالنسبة لها. وفي عام 1982 عرف المجلس الفيدرالي الأمريكي لفحص المؤسسات المالية رأس مال البنوك كما يلي: رأس المال الأساسي الأسهم العادية والأسهم التفضيلية الدائمة وفائض رأس المال والأرباح غير الموزعة واحتياطيات الطوارئ والاحتياطيات الرأسمالية الأخرى واحتياطيات خسائر القروضي. قالوا رأس المال يتكون من هذا، لكن هذا ليس تعريف رأس المال، إنما هو مكونات رأس المال المصرفي والبنكي. إنما يتكون رأس المال من هذه، هي سبب تكون رأس المال في المصرف وبالبنوك. كانت هذه المصارف والبنوك إسلامية أم كانت غير إسلامية وتقليدية؟ هذا التعريف ليس تعريفا، وإنما هي مكونات رأس المال. ورأس المال رأس المال هذا كله بالنسبة إلى رأس المال الأصلي الذي ذكرناه. أما رأس المال التكميلي هي الأسهم التفضيلية محدودة المدة والأوراق المالية والسندات الثانوية، ولا يمكن لرأس المال التمليكي أن يتجاوز نسبته 50% من رأس المال الأساسي. إذ البنك يتكون من رأس المال الأساسي ومن رأس المال التكميلي، ونسبة رأس المال التكميلي لا يتجاوز عن 50% من الموجودات عند المصرف فحينئذ هي متكونة من الأسهم التقليدية محدودة المدة والأوراق المالية والسندات الثانوية، ولا يمكن رأس المال التكميلي أن يتجاوز نسبة 50% من رأس المال الأساسي. وتحدد أدوات التمويل، وتحدد أموال التمويل في رأس المال التكميلي كنسبة تستند إلى أجل الاستحقاق الخاص بهذه الأدوات، ويجب أن يتم إخراجها بشكل تدريجي من رأس المال البنك مع اقتراب أجل استحقاقها. هذا ما عرفه مجلس الفدرالي الأمريكي بالنسبة إلى رأس المال المصرفي أو البنكي، إما رأس مال أساسي كما ذكرنا، وإما رأس تكميلي وكذا ما ذكرنا. هذا هم تعريفهم، والكل إنما نستفيد أنها مكونات رأس المال. أما هو ما هو رأس المال بحد نفسه إلا أن ينطبق على هذا. وتوجد ثلاث وظائف رئيسية لرأس مال البنك تتمثل بها. لعلنا نستفيد تعريف رأس المال من الوظائف الرئيسية للرأس المال، نرجع إلى الوظائف حتى نستكشف تعريف رأس المال. واحد، وظيفة وقائية، وهي الوظيفة الأساسية لرأس مال البنك، وتتضمن تقديم رأس المال الحماية للمودعين في حالة التصفية والمحافظة على الملاءة المالية للبنك، أن تكون البنك مليئاً من المال، لا تكون فقيرة للبنك، عن طريق توفير الاحتياطي الوقائي اللازم لمواجهة الخسائر بما يمكن البنك من مواصلة أعماله. هذه واحد من الوظائف. رأس المال وظيفته هذا، حماية البنك من الخسارة والإفلاس لمواصلة أعماله. ثانيا، وظيفة تشغيلية، وهي تتضمن تقديم الأموال اللازمة لشراء الأرض وتشييد الآليات والتجهيزات وتوفير الاحتياطي الوقائي اللازم لامتصاص الخسائر التشغيلية العرضية، أيضا هذا وظيفة رأس المال في البنك. ثالثا، وظيفة تنظيمية، وتهدف إلى إيجاد الثقة في نفوس المودعين والهيئات الرقابية، فمن شأن قاعدة رأس المال القوية أن تبث الطمأنينة والثقة في المودعين. كلما كان رأس المال قويا في البنك، كلما كان المودعين يثقون بهذا البنك، وهذا واضح وجاري. وقسم الاقتصادي روسافيس رأس المال المتاح للبنوك إلى كل من رأس المال المدفوع من جانب المساهمين ورأس المال المقترض، موضحا ذلك بأن رأس المال المقترض تم استخدامه للمرة الأولى أثناء فترة الكساد الكبير، حيث لم يكن إصدار الأسهم العادية الإضافية أمرا ممكنا في هذه الفترة، وبالخمسينيات والستينيات من القرن العشرين لم تكن البنوك تفضل حشد الأموال بواسطة مثل هذه الصيغة، نظرا لارتباطها بالبنوك المتعثرة. حينئذ هذا رأس المال الذي جاء. وفي قانون الأول من عام 62 من القرن الماضي، أصدر مراقب العمل عملة في الولايات المتحدة قرارا يصرح فيه للبنوك بإصدار السندات الرأسمالية وسندات القروض كجزء من أعمالها المعتادة في حشد رؤوس الأموال، وتعطي هذه الأدوات بعض المزايا للبنوك، إذ إنها لا تتطلب مساندة الاحتياطي ولا تتطلب تقديرات تأمينية تقوم بها الشركة الفدرالية الأمريكية للتأمين على الودائع، وحيث إنها تقلل من ضرورة وجود احتياطيات السيولة لتغطيتها، ما يمكن للبنك من وضع معظم الإيرادات المتحققة من المبيعات في أصول طويلة الأجل تحقق عوائد مالية كما أن التكاليف الإدارية المترتبة على تلك الأدوات تقل كثيرا عن تكاليف الحصول على ودائع أكبر حجما من سوق المال. هكذا فعلوا لإنجاح عمليات بعد الكساد الكبير الذي طرأ على أوروبا، إنما جعلوها لإحياء بنوكهم ومصالحهم، وقد أوضح بعضهم ذلك وسيأتي.